ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. تزدوج دائما ذكرى الهجرة أو ذكرى تاريخ الهجر بالأحرى مع أول المحرم من كل عام. والواقع حدث الهجرة مش من الأحداث البسيطة اللي يمكن يمر عليها الإنسان ويجتازها، لأن الهجرة النبوية تمثل مرحلة من المراحل المهمة في الإسلام في الواقع، وللإلمام بها لابد من المرور بعدة أمور. أولا، لماذا سميت هجرة؟ سميت الهجرة هجرة لأن الإنسان يهجر فيها وطنه ويهجر فيها العش الذي درج عليه ويهجر فيها أتراب الصبا وملاعب الشباب اللي كانت بالنسبة إليه، يهجر فيها جميع الأمور التي ترتبط به من قريب أو من بعيد. ولذلك كانت الهجرة من الأمور الصعبة على النفسية الإنسانية. يعني أنت قد تكلف الإنسان بتكاليف يجوز يعتبرها على صعوبتها بسيطة، لكن كون الإنسان يهجر وطنه هذا أمر ليس من الأمور السهلة إطلاقا، من الأمور الصعبة. ولهذا القرآن الكريم أراد أن يحدد الأهمية، أهمية الهجرة. قال: ولو أن من دياركم ما فعل ما من اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. يعني غالبا يجعل الخروج من الديار عديل خروج الروح من الجسد. كيف أن خروج الروح من الجسد ليس بالأمر المهم موت، يعني كذلك هذا موت للمشاعر، موت للذكريات. يعني الواقع مسألة الخروج الهجرة عن الوطن من المسائل المهمة. إذا كانت بهذه الدرجة من الأهمية، لماذا شرعها الإسلام؟ يعني بتعبير آخر، الإسلام يمدح المهاجرين. احنا نعرف أن المهاجرين فئة يقدمون على غيرهم، والهجرة أصبحت سمة شرف بالنسبة لهم. يعني انت الان لما تمر على ترجمة واحد من المهاجرين، الهجرة تعتبر بالنسبة الى سمة شرف، من السمات التي يتشرف بها الصحابة الهجرة. لذلك الله عز وجل يقدم ذكر المهاجرين، والاحاديث الشريفة تشيد بالمهاجرين. سبب شنو؟ سبب لان هالامر المهم اللي هو الهجرة انما الاسلام شرع واثنى عليه، لأن من أجل مشروع، من أجل أمر أهم من الهجرة، أهم من هجر الوطن نفسه. طيب ما هي؟ يضعون العلماء غالبا قائمة بالنسبة إلى مبررات الهجرة. مثلا في طليعة المبررات أن الإنسان يهجر وطنه ليذهب إلى طلب العلم، ينفد بلد، بلد من البلدان ما يقدر الإنسان بيحصل على علم، ما يستطيع يعيش عيشة علمية أو يحصل على جو علمي، يضطر ينتقل من بلد إلى بلد آخر للحصول على الجو العلمي المطلوب. ليش؟ لأنه الواقع أنك تعيش في بلد وأنت جاهل ما يقدر واحد يسميك حي. الواقع الحياة مع الجهل لا تجتمع. تقدر تعتبر حياة الجاهل أشبه شيء بحياة الحيوان، لأن الجاهل في واقع الأمر ما يعرف من الحياة شيء، يعني ما تقدر تسميه رقم. والأمة التي يكثر جهالها ويقل علماؤها ما ممكن تعيش العيشة الكريمة تحت الشمس. العلم إذن هو الشرف الأول أو الوشام الأول أو هو رمز الحياة في واقع الأمر. رمز الحياة، مو واحد يخاطب لواحد من العلماء يقول له أرى الموت يحييكم، باعتبار أن العالم لا يموت، فكرة يعيش، إنما اللي يموت يموت جسده، كما يعبر عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له أشخاصهم مفقودة وأمثالهم في النفوس موجودة. العالم في واقع الأمر قد تلقى جسده تحت التراب، لكن فكرة حي يعيش ما يموت أبدا. ولذلك ممكن السيف ينال من العالم، الموت ينال منه جسد ولكن لا ينال منه روحا قط، ولا ينال منه فكرا قط. ويموت الرسول جسما ولكن بالرسالات لن يموت الرسول. الواقع أن الحياة حياة العلم، لولا حملة العلم يعيشون. فاعتبر مبرر من مبررات الهجرة، من مبررات ترك الوطن، أن الإنسان من أجل العلم يترك وطنه، يذهب إلى طلب العلم، يتحمل مشاق الهجرة ومشاق هجر الوطن، لأنه في سبيل ما هو أهم. يعني كان يصبح تعارض بين أن يعيش في بلده وهو ميت الفكر والشعور وجامد الحس، وبين أن يعيش في الغربة ولكنه على علم. يعني إذا كان يشعر بالغربة من ناحية البعد عن الوطن فهو في أنس من ناحية الروح. الإنسان اللي مو قاعد بظلام، قاعد وعنده مصباح، واحد لا قاعد وقاعد يلف الظلام، وفرق بين من ينير له المصباح وبين من يلفه يلقات للهجرة. الهجرة قد تضيق البلد بعقيدة الإنسان فيضطر إلى هجر وطنه من أجل عقيدته. بالذات المسلمين أول كانت إلى الحبشة دوافع تتعلق على المئة، يعني المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة لأن الحبشة حفظت لهم عقيدتهم، هيأت لهم الجو اللي بيه حرية لعقائدهم، يمارسون عقائدهم بحرية بيه، وفعلا أقبلوا إلى الحبشة، هاجر المسلمون إلى الحبشة، وكانت هجرتهم إلى الحبشة هجرة مباركة، يعني استطاعت أن تحفظ النبتة الأولى بين المسلمين إلى أن ترعرعت تلك النبتة وامتدت لها جذور. فمن أجل الاحتفاظ بعقيدتهم وهم الرواد الأوائل للعقيدة هاجروا وانتهوا إلى الحبشة، ثم بدأت الهجرة الثانية، الهجرة إلى المدينة، وكانوا المسلمين يهاجرون إلى المدينة. زين، لكن طبعا تاريخ هجرة المسلمين إلى المدينة ما كان يوازي التاريخ الهجري اللي موجود عندنا فعلا. بتعبير آخر، أن تاريخ المسلمين، هجرة المسلمين تبتدأ قبل هذا التاريخ بكثير، لكن إنما تأقتت الهجرة بهجرة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه باعتبار هجرة النبي هجرة، وإلا المسلمين سبقوا، المسلمين سبقوا في الهجرة. في الواقع طلعوا فرادى في أكثر من مورد ومورد، كانوا يطلعون من مكة فرادى ويخرجون من المدينة إلى المدينة حتى النساء. يعني وكان في نفس الوقت انخلقت مشاكل عقائدية بين الزوج والزوجة، قد الزوجة تخالف الزوج في العقيدة أو بالعكس الزوج يخالف الزوجة بالعقيدة، ولكن كل ذلك ما وقف في وجوههم، يعني ما اعتبروا هالعلائق يمكن أن تحول بينهم وبين الانتقال بعقيدتهم وضمان الجو المناسب لانتشار عقيدتهم، باعتبار إذا ضاق عليك البلد بفكرك وبعقيدتك تضطر إلى أن تنقل العقيدة إلى جهة أخرى حتى ينمو، حتى يتاح لهذا الجو أن يأخذ جو الحرية الكامل بالنسبة إلى عقيدته. فالمسلمين إذن بدأوا فرادى بالهجرة، ومن بعد ذلك اجت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبرت هجرة النبي الحد الفاصل اللي أقتت الهجرة به، لأن هبط عليه جبرائيل يحمل الآية بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخره، وأمره بأن يخرج، قال تطلع، لأنه ما عاد الجو يلائم رسالتك، الرسالة التي تحملها ما أصبح إلى هنا مناخ، بعد لازم تنقلها إلى مناخ آخر. يعني بين أمرين، إما أن تترك الإسلام يموت على هذا الصخر الصلب، أو تنقل الإسلام إلى التربة الصالحة التي سوف تمتد جذوره فيها وسوف ينمو ويترعرع. وفعلا استعد النبي صلى الله عليه وآله إلى الخروج إلى الهجرة، فهيأ نفسه إلى الهجرة، وخرج معه أبو بكر، وباتا تلك الليلة في الغار، وفي صبيح تواصلوا مسيرتهم إلى أن انتهوا إلى قبا، وأقام النبي في قبا، ما دخل إلى المدينة، بانتظار وصول الإمام علي ومعه الضعينة، وكتب إلى الإمام علي أن أخرج بالضعينة، أدي الودائع اللي موجودة للناس عندي أديها لأهلها، واحمل الضعينة وهلم إلي. وقام الإمام علي ووقف إلى جانب جدار الكعبة وصاح: يا معاشر قريش، من كان له عند محمد وديعة فليأتي إلي وليستلمها. فعلا وزع الودائع وجمع الضعينة. الضعينة كانت بها ثلاثة: فاطمة عبد المطلب، وفاطمة بنت أسد والدة الإمام علي، وفاطمة بنت النبي زوجة قبل أن يتزوج الإمام. أخرج الفواطم وخرج ومر على مجتمع قريش وقال لهم: أنا هذه ضعينة محمد، وأنا مو طالع بليل ولا طالع بظلام، لا تقولوا دلف ابن أبي طالب فخرج من حيث لا نعلم، أنا هاي خارج بالضعينة، من أحب منكم أن يتبعني فليقعد. وفعلا ما تجنب أن يركب راحلة، قطع الطريق مشي على الرجل ابتغاء وجه الله عز وجل، وقاد ضعينة النبي إلى أن انتهى إلى قبا، واستقبله النبي في قبا، بقى ما برجليه من الورم والألم، اعتنقه وبكى. وبنفس الوقت دخل أبى أن يدخل إلى المدينة إلى الإمام، ودخل بضعينته، وهبت المدينة بكل أبعادها تستقبل هذا الحدث الجليل، تستقبل موضوع الهجرة. وصارت أرجوزتهم المعروفة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخره، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. تمت الهجرة على هذا النحو المطلوب. زين، إذن الهجرة أرخت، أو التأريخ الهجري، إنما اختص بهجرة النبي باعتبار هجرة النبي معناه هجرة الإسلام بكامله بكل أبعاده، وإلا المسلمين كفرادة لا، عندهم هجرات كثيرة، طلعوا هاجروا وبعدوا بعقائدهم، يعني نقلوا عقائدهم من المناخ الضيق إلى المناخ الواسع، وغرسوا بذرة الإسلام، وكانوا الرواد الأوائل في غرسها، وحملوها على الأيدي إلى أن ترعرعت. زين، ظل الهجرة طبعا كانت بربيع، يعني إنما أن أقتوا للتأريخ الهجرة من أول محرم، ما يعني أقتوا بيوم الهجرة بالذات، لا، تاريخ الهجرة وضع في أول محرم مو ليطابق يوم هجرة النبي، لأن هجرة النبي كانت معه شهر ربيع، لكن أقت هذا مجرد تاريخ يعني اصطلح عليه المسلمون، ليس إلا، وإلا لا يوجد راوي يقول أن النبي هاجر في ذلك اليوم إطلاقا. زين، إذن الهجرة العامل الثاني من مبرراتها أن الإنسان يحمل عقيدته من أفق ضيق إلى أفق أوسع حتى يتسنى للعقيدة أن تترعرع. جن بعد من مبررات الهجرة، يعني أنت، أنا ليش أريد أذكر لك المبررات؟ يعني إحنا عندنا روايات تنهى عن السفر، روايات تقول الغربة ذل ولو لليلة، ليلة واحدة، يعني الغريب يعني يبعد عن جماعة اللي يعرفوه، عن أهله، عن مشاعره، عن تربته، عن مقدساته. لكن إنما يبرر هذا، يبرر فرد عامل أهم من العوامل الأهم، أن الإنسان مثلا قد يضيق عليه بلده بالقوت بالمعاش، ما يقدر، يعني ما عنده ما يشد رمقه، أو بتعبير آخر ما يحفظ له كرامته، الرغيف، ينتقل الإنسان من أجل الرغيف من بلد. وفي هالحالة مو بس تعتبر الهجرة فضيلة، لا، الإسلام منح ثواب أيضا، باعتبار أن العامل الاقتصادي عامل مهم في حفظ الشخصية، يعني أنت ما تقدر تحتفظ بآدمية الآدمي والآدمي جوعان، إذا كان جوعان ما تعتبر آدمي، الجوع فرد عامل مساعد على الوقوع في كل رذيلة. الإنسان إذا ما تحصل عنده كفاية ذاتية ما تقدر تعبر عنه بأنه إنسان، آدمية الإنسان تسحق. ولهذا نلاحظ أن العامل الاقتصادي يلعب دور مهم جدا في بناء الشخصية الإنسانية. لهذا اعتبر من المبررات للإنسان أن ينتقل من بلد إلى بلد من أجل الرغيف، من أجل الكرامة. يعني إذا قلت رغيف تقول كرامة، الإنسان إذا منعت عنه الرغيف منعت آدميته، سحقت آدميته، واذا لا وفرت له الرغيف، وفرت له كرامته، يعني وفرت له المناخ اللي يمكن ان تنمو فيه ادميته. زين. ولهذا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في احدى روائعه يقول: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. فقير اذا في وطنه هو فقير، غريب هو في الواقع، والغني حتى اذا بالغربة الغنى يوفر له جو اهل، يوفر له اخوان، يوفر له اصدقاء. ما في شك ان هذا عامل جدا مهم. الاسلام يعتبره احد المبررات للانسان ان يهاجر من بلده الى بلد اخر، ان يحفظ ادميته عن طريق توفير حاجاته الاقتصادية الاساسية التي يحتاج اليها. هذه من مبررات الهجرة. بعد من مبررات الهجرة النصرة المشروعة. انا افرض في بلد ويدعوني عامل الجهاد ان ادعم المسلمين في جهادهم، انتقلوا الى بلد مسلمين باليرموك مثلا، المسلمين اللي بالمدينة ما يمكن يتقعشون عنهم حتى. ولذلك احنا نلاحظ ان القرآن الكريم عاتب جماعة على التخلف عن نصرة الاسلام والالتحاق، وبعد ذلك اعتذروا وربطوا انفسهم بشواري بحبال الى شواري المسجد، ومع ذلك مد يا الله نزل عنهم الرضا بعد ان درس اعذارهم، واعذارهم اعذار مشروعة، رضى عنهم النبي وباركهم وحل ذلك الوثاق. فهذا يعتبر ايضا عامل من العوامل المبررة للهجرة. على العموم اكو عوامل كثيرة ما اريد استقصيها، كلها تعتبر مبررة وبالاعتداء، لانه الذل والاعتداء يعتبر مبرر للانسان ان يهاجر من اجل كرامته. زين. هذه الآية اللي ذكرتها لك في صدر البحث الواقع تتناول هالجانب والفت نظرك اليه. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله، كيف الآية؟ يعني بيش نزلت الآية؟ المؤرخين يختلفون في المسمى بهذه الواقعة. الفت نظرك لنقطة هنا مهمة جدا، ان القرآن الكريم ما اعتاد ان يذكر الاسماء بالحوادث. اكو حوادث يذكرها القرآن بس ما يذكر اسم القائم بالحادثة منه. مثلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هو؟ ما ذكره. زين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. من هم؟ ما مذكورين. القرآن هذا أسلوبه، لأن القرآن إذا يجي يذكر أسماء فلان وفلان وفلان يصبح معجم الأسماء، ما يصبح قرآن. نبه لي. زين. هاي من ناحية. ومن ناحية القرآن يذكر الحدث المهم حتى يعطيه صبغة عامة، حتى يرغب الناس للاندماج في المقولة اللي يذكرها. يعني لما يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم يذكرها المبدأ العام. شنو المبدأ؟ المبدأ العام أن اللي يقولوا لهم بأنكم أنتوا استقبلوكم الكافرين فلا تقاتلوا الكافرين لأن الكافرين أقوى منكم مثلا، في هذا الحال بالذات يريد يعطيه صبغة عامة للمبدأ، يريد يقول ان هؤلاء كل من ينتمي الى هذا اللون من المبدأ فهو الانسان المؤمن الذي يجاهد من اجل عقيدته. زين. فالقرآن يريد يعطي الامور صبغة عامة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. منهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم؟ الذين رضخوا لضغط قريش وكبرياء قريش واعتداء قريش. فيريد يطيل الموضوع صبغة عامة من ناحية، ويريد يتحاشى ذكر الأسماء من ناحية ثانية، لأن إذا ذكر الأسماء قلت لك يصبح القرآن معجم الأسماء، إذن يعبر عنه بدون أن يذكر الاسم. ولهذا المؤرخين لما يجون لها الحادثة يتحيرون من هو هذا صاحب القضية. أكو آراء بي متعددة، بس أكثر الآراء أن ضمرة ابن عبد الله الليثي، هذا الرجل كان كبير السن ضعيف البصر. زين. مجتمع قريش اللي كان من المسلمين اللي كانوا عند قريش، كانت قريش تعذبهم، طلعهم الى الصحراء وتنتقم منهم غاية الانتقام، تعرضهم للإهانة، للتجويع، للذل، للفاقر، للاعتداء، وذول راضخين تحت الذل. القرآن الكريم نزل يلوم ذولا، يقولهم انتم بقائكم بهذا الموطن هذا ينافي الكرامة، ينافي الإنسانية، ينبغي أن تكون عندكم رجولة، عندكم إنسانية، عندكم كرامة تحترم، مش ضروري تبقى بمكة، انتقل إلى المدينة، انتقل إلى أي مكان آخر. نزلت الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أولئك مأواهم قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، استثنت الآية المستضعفين. الآية هاي لما نزلت النبي بعثها إلى مسلمي مكة، لما جاءت الآية إلى مسلمي مكة هذا الرجل سمع بها، قالوا له نزل قرآن في المسلمين المقيمين في مكة، قالوا اقرأوا علي الآية، قرأوا عليه الآية، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني لست بالمستضعف، قلهم الأولاد احملوني الآن. قالوا له أنت ما لك طاقة، ما بي قابلية. قلهم احملوني، لا أنا أهتدي السبيل، أعرف الطريق ولست بضعيف، وحتى لو بي ذماء، لو بي هالنفس الضعيف نعم من الحياة، أنا يجب أن أنتقل ولا أبقى ممن تنطبق عليه هذه الآية. وفعلا حملوه شالوه أولاد على أكتافهم وأقبلوا به يراوحون به إلى أن انتهوا إلى التنعيم، جابوه إلى التنعيم. لما وصلوا إلى التنعيم اشتدت عليه علته، اشتد عليه المرض. من اشتد عليه المرض أدرك أنه سيموت، عرف أنه ما راح بعد يوصل إلى المدينة، راح الموت سبقة في وصوله، فرفع رأسه إلى السماء، صفق يدا على يد، قال اللهم هذه بيعة لك وبيعة لرسولك، أبايعك على ما بايعك عليه رسولك، اللهم تقبلها مني. ثم لفظ نفسه الأخير وهو على الناقة، أنزلوه بالفعل بالتنعيم، ونزلت هذه الآية الكريمة تمجد عمل هذا الإنسان، أن هذا طلع بها اللحظات لأن حفظ آدميته في الواقع، حفظ كرامته من أن يعتدى على كرامته، كانت هجرت من أجل الكرامة. إذن الآية تحدد لنا سبب مهم جدا من أسباب الهجرة، وهو حفظ كرامة الإنسان وحفظ آدمية الإنسان، لأن الله كرم الإنسان. لا تتصور أكو كائن مكرم مثل الإنسان. الحقيقة أنت من تتعب في أبعاد الإسلام، يعني عندما تدرس أبعاد الفكر الإسلامي ترى أن الإنسان أثمن كل شيء في الوجود. متصور لئن تجول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تسفك، من ناحية. من ناحية ثانية ولقد كرمنا بني آدم. انت تشوف الآن كل شيء في الوجود موضوع لخدمة الإنسان، سبب شنو؟ سبب لأن الإنسان هو لباب الموجودات. يعني انت الآن لو تيجي إلى الكائنات كلها، احنا على كوكبنا الأرضي بغض النظر عن الكواكب الأخرى اللي قد تكون بها حياة أو قد يكون بها كائنات أخرى ما يهمنا، لكن المهم هذا الكوكب اللي نعيش عليه واللي علمنا يدركه ويدرك أبعاده. الواقع لما تدرس الفكر الإسلامي تجده يكرم الإنسان تكريم لا حد له قط، ويعتبر هجرته من أجل الاحتفاظ بعقيدته والذود عن دينه في سبيل الله، يعتبر الهجرة مقدسة في هذا المورد، ولذلك أثنى هذا الثناء على ضمره، فقد وقع أجره على الله ورسوله. فعلا وقع أجر هذا الرجل، يعني قدم نموذج جيد في سبيل هجرته. وإحنا نلاحظ أن هل معنى بالذات الهجرة من أجل بناء الإسلام، حفظ الآدمية، الدفاع عن العقيدة، كلها اجتمعت في هجرة الحسين وبعده عن المدينة. حقيقة جماعات يعني من الطبقة الناضجة، من الطبقة المفكرة، يعني تصور عبد الله بن عباس وزن عالي الرجل، مو وزن بسيط. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، حبر الأمة. عبد الله بن عباس إلى تجاربه، عنده حياة غنية بالتجارب جدا، واكب الخلافة الإسلامية كلها، واكب أحداث مكة وأحداث العرب كلها أيضا، الرجل كان على درجة عالية من النضوج، ثم أدبه القرآن، أدبه الإسلام، فكان شخصية مثالية عالية جدا. وألفت نظرك ما طول مريت أنا بعبد الله بن عباس، ترى عبد الله بن عباس بعض الروايات اللي تحاول أن تنال منه واللي تريد تصور بأن أخذ بيت مال المسلمين، وتصور موقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليهم منه في كلمته القصيرة اللي يرويها ابن أبي الحديد، ترى ما عبد الله بن عباس مو إجا خان الأمة أو سرق بيت المال كما يعبر عنه البعض أبدا، إنما عبد الله بن عباس اجتهد مثل ما يقال، اجتهد، والبعض الناس حكم على اجتهاده بالخطأ. اجتهد شنو؟ اجتهد بأن له حقا في المال أكثر من أكثر. قلت فكري، وترى هاي النظرية ما كانت عبد الله بن عباس وحده، لا، خليفة الثاني كانت عنده هاي النظرية. خليفة الثاني لما راد يوزع العطاء ما كان ينطي العطاء بشكل متساوي للمسلمين، بعكس نظرة الخليفة الأول وبعكس نظرة الإمام علي نبالي، كان يفرق بالعطاء، يقول أنا لا أعطي من قاتل رسول الله كمن قاتل مع رسول الله، ما أساويهم أنا بالعطاء، أفرق هذا على ذاك. الإمام علي قال لا، كانت وجهة نظر الإمام علي أنه لا، هذول مسألة قاتل مع النبي وقاتل النبي حسابها عند الله، هاي أمور معنوية، لكن الأمور المادية أن الفيء للمسلمين، وهي اللام للتمليك، والتمليك يأخذ البعد التساوي، يأخذ طريقة التساوي، يعني كلهم سواء بالعطاء. زين، بس الخليفة الثاني كان هاي نظريته بأن بعض الناس يستحق أكثر لقدمه بالإسلام، لمكانته، لجهاده، لعلمه. عبد الله بن عباس كانت عنده هذه النظرية، ولذلك لما سألوا أو بتعبير آخر قالوا له للخليفة الثاني، الخليفة الثاني كان يقدر عبد الله بن عباس تقدير ضخم جدا، يعني ما يكاد يبارحه، ما يفارقه، مستشاره في أغلب الأمور. قالوا له زين، أنت مع هالمكانة الكبيرة في نفسك لعبد الله بن عباس، ليش ما تطي ولاية، ليش ما توليه؟ قالهم لو وليته لأخذ من الفيء أو لأكل من الفيء على التأويل، أنا أعرف عنده وجهة نظر يتوسع بها بالتأويل، أخشى أن يتوسع بالنيل من بيت المال على التأويل. وأكد لك أن موقف الإمام عليه السلام منه مو موقف يعني مثل ما شوى عقيل، نعم حط الحديد على إيده إلى أن احترقت إيده، عقيل ما كان مرتكب خطأ، كل ما في الأمر طلب بأن يفضل، أنه أنا فضلني على بيت المال لأن أنا أشد حاجة، أكثر حاجة من الناس، وأدنى الأقربون أولى بالمعروف، وأنا عندي من العلم ليس عند غيري، إذن أنا أستحق أكثر. قال الإمام علي لا، هذه النظرية خاطئة، وأنت يجب أن تهذب بأكثر مما يهذب به سائر الناس، لأن أنت إلك مكانك. شلون العقاب ينزل إلى نساء النبي عقابها مضاعف، أنت كذلك باعتبار قربها من النبي، أنت باعتبار قربك منه أيضا عقابك مضاعف. وإلا المسألة عبد الله بن عباس ما مد إيده إلا بيت المال، موت شخص عبد الله بن عباس سارق حتى يعبر عنها التعبير، معاذ الله، بس التاريخ يتجنى أحيانا. أعود للموضوع، عبد الله بن عباس طبع على الإمام الحسين وقال له إلى أين أنت، وين طالع، يعني الظروف. قال له لما ندرس الظروف موضوعيا، لو أريد ندرسها للظروف موضوعيا مو ياك الظروف، أنت عندك حفنة من الناس وهي جيوش أمامك كلها يزيد بما يملك من إمكانات ضخمة، أنت طالع تقاتل، شلون يعني شلون، شنو النتيجة من القيام بهالعملية؟ الواقع الإمام سلام الله عليه شاف فيها العجالة، ما يمكن يشرح له يعني الظروف الموضوعية ويا عبد الله بن عباس، بتعبير آخر أن الظواهر ويا عبد الله بن عباس، لكن البعد الأبعد اللي ما كان يشوفه عبد الله بن عباس، هذا ما كان يدري به عبد الله بن عباس، بعيد عن ذهنه. البعد الأبعد أن الحسين فهمه تماما، أنا راح أخسرها للمعركة مؤقت، بس هذا الدم راح يأخذ أثره، هالحفنات من الدم اللي تقع على تراب سوف تلعب دورها، راح تلعب دورها الكبير في شقي بذرة الإسلام حتى يتاح لها أن تترعرع، لأن تعرضت العقيدة إلى هزات، فلا بد من أن تثبت جذرها. الطال إمام سلام الله عليه قال له رأيت رسول الله وقد أمرني بأمر وأنا ماضي لأمره. قال له زين، إذن ما معنى حملك هذه النساء؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا، أيضا كان في التعبير مجمل، يعني ما راد يشرح له بأن العملية عملية تستهدف المشاطرة والمشاهمة في بناء النهضة، وبالتالي أن نجني ثمار النهضة. وراد ما راد الحسين أيضا يشرح له بأن العنصر النسائي قد يلعب دوره، أن عنصر المرأة قد يلعب دوره بالجهاد كما لعبت إن شاء الله خلال العشرة. يمر علينا بعض النجوم اللوامع من النساء المسلمات اللواتي لعبن دورا ضخما في النهضة الإسلامية. الواقع الحسين سلام الله عليه كان أحدى يعني أخوات الحسين إحدى الحلقات اللي توجت الجهاد الطويل في سبيل الإسلام، لكنها كانت حلقة ضخمة فعلا. وقفت هذه المرأة واستطاعت أن تحفظ تحقق أهداف رسالة الحسين ونهضته من بعد مصرعه. أعتقد مو من السهل أن الواحد يقدر يقدر موقف هذه المرأة مرعيشة ذهنيا. يتصور امرأة عجلاء ما تملك، ما تحمل سلاح، امرأة مهيضة الجناح كسيرة القلب، امرأة تعيش المأساة بكل أبعادها، يعني استوها طالعة من بحر من الدماء ومن تلول من أشلاء أهل بيتها وإخوتها والقتلى، امرأة تعيش أطياف الأمس، تعيش الفترة اللي عاشتها مع الحسين، تعيش المكانة الكبرى باعتبارها حفيدة النبي، بنت الإمام علي، أخت الحسين، أخت الحسن، أخت سيدي شباب أهل الجنة. هالمرأة بكل ما تملك من هالمكان ومن هالبعد العالي تعيش وتدخل هي بتلك اللحظة بتلك اللحظات، والجو اللي داير مدايرها لو يدور يصير على أقصى الناس قلبا شقر، على أكثر الناس بطول انهار. ولكن وقفت شمرت عن ساعدها وقاشد بمختلف ضروب البغي، وإلى الرجل الباغي المعتدي الذي يرنح وترنح عطفه الكبرياء اللي يقولها كيف رأيت صنع الله بأخيك، أو اللي التفت إلها يقولها إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك، وهي امرأة مهيضة الجناح، تلتفت إلى تقول له لا أنت واهم، بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. لمو كل من يدعي الإسلام يمكن أن يعتبر نفسه وصل إلى الإسلام بغيرنا، نحن أعلام الإسلام، أنت وأسلافك إذا عندك إسلام بنا اهتديت بدين الله ودين جدي وأبيه، اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. استعمل عهد اللي تخلو من النبل، اللهجة البعيدة عن الروح الإسلامي وحتى عن الروح العربي اللي كان يستعيب أن يعتدي على المرأة، يلتفت إلها يقول لها كذبت يا عدوة الله. قالت يا هذا أنت أمير تشتم ظالما، وأنا امرأة لا والد لي ولا عم ألوذ به. اختنقت بعبرتها غالبتها دموعها، فأين نزار في متون خيولها ترى بالشبا قد ألم الشوق، خافقي أقلب طرفي لا حميون ولا حمام سوى هفوات الشوط، من فوق عاتقي وكتمت انطوت على الجراح، ايضا ما اعطت نفسها مجال بالمجلس اطلاقا سوى دمعة ندت عليها بشكل غالبها يعني بشكل خارج عن الارادة. نعم جن عليها الليل وانطلقت مع لوعتها عندما تناصف عليها الليل، وصلت الى الرأس الذي كان مصلوبا امامها وجلست امام الرأس حيث لا شامت يرعاها وحيث لا كرامة تتعرض الى الهدر، اتجهت عاد وحدها بجوف الليل الى رأس الحسين. اخي ما عودتني منك الجفا، ف
فعلى ما تجفوني وتجفوني مقهورة مسبية مشتومة منهوبة حتى الخمار وبرقي أنعم جوابا.
يا حسين أما ترى غادي إحنا إن شاء الله على العادة بالثمانية يعني يكون وقت المجلس على العادة ما كل سنة وقت القراءة هكذا يكون ثبت. بس بكرة إن شاء الله نخلصكم من الحر تكون برا القراءة هناك شوية يعني بهذا بالصح. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم الفاتحة.